بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك: هذه رسالة بين أيدينا، وهي الأصول من علم الأصول لشيخ العثيمين رحمه الله، من الرسائل والكتب المفيدة التي ألفت في أصول الفقه. وقد حرص الشيخ رحمه الله على تسهيل هذا الكتاب بتسهيل العبارات وترتيب مواضعه، وكذلك أيضا حذف ما يتعلق بمسائل الكلام التي قد كثرت في كتب الأصول، حتى صار هذا العلم مما يستصعبه كثير من طلبة العلم بسبب ذلك. فحرص رحمه الله على تسهيل هذا الكتاب ليسهل النفع به. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وهذه الظاهر أنها من الناشر. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله، نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. فابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر البسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن مبتدأ بالبسملة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أو كتب كتابا ابتدأ بذكر البسملة، ثم ثنى بعد ذلك بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر خطبة الحاجة التي كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ابتداء كتبه بها أو ابتداء خطبه بها، وهذا مما يدل على حرص المؤلف رحمه الله على اتباع السنة والعمل بها. وقوله ونستغفره، هذه اللفظة لم تثبت في حديث خطبة الحاجة كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته المؤلفة في ذلك. قال: أصول الفقه. قال تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا الآن تعريف الأصول. والمؤلف رحمه الله ذكر ذلك، يعني تعريف أصول الفقه أولا باعتبار مفرديه، حتى يتبين بعد ذلك معناه باعتباره علما على هذا الفن. فالأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، فقل ما يبنى عليه غيره فهو أصل، مثل أساس البيت، فأساس البيت أصل البيت، لأنه ماذا؟ يبنى عليه غيره، وهو الجذر التي تبنى على هذا الأساس. وهكذا أصل الشجرة التي يتفرع منها الأغصان، فالشجرة أصل والأغصان هي فروع من هذه الشجرة. فالأصل ما بني عليه غيره. وبعض أهل الأصول إذا ذكر الأصل يذكر الفرع من باب الاستطراد، وكذلك أيضا لزيادة بيان معنى الأصل. والفرع ما على غيره بني، ما على غيره يبنى، فالأغصان فرع لأنها تبنى على أصل الشجرة، والجدار فرع لأنه بني على غيره. قال: الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: الفقه لغة الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا تعريف الفقه في الاصطلاح. وقوله معرفة الأحكام الشرعية، قال: المراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه، يعني أن لفظ المعرفة يشمل العلم، يعني المسائل اليقينية كالمسائل المجمع عليها أو المعلومة من الدين بالضرورة ونحوها، والظنية، والمراد بالظن هنا غلبة الظن أو الظن الراجح، لأن الظن الراجح بمنزلة العلم، بمنزلة اليقين، بخلاف الظن المرجوح أو الظن الغير مسند إلى العلم، فهذا هو الظن المذموم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولهذا تجد أن الله عز وجل في ذكره للآيات في ذم الظن أنه ينفي حصول العلم بهذا الظن، إنما هو ظن مجرد عن العلم، ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وهكذا الكثير من الآيات. فهذا الظن المذموم هو الظن الخالي من العلم. أما الظن المسند للعلم فهو في درجة العلم، فهو في درجة العلم. وتعريف الفقه بهذا التعريف في الحقيقة مما ينبغي أن ينظر فيه، وذلك لأن غالب تعريفات أصول الفقه هي من وضع أهل الكلام الذين أدخلوا علم الكلام في هذا العلم وهو علم أصول الفقه، كالباقلاني وغيره من الأشاعرة، ولهم في ذلك مقاصد عقدية. ولذلك فإنهم عرفوا الفقه في هذا الموضع بقولهم معرفة الأحكام الشرعية، ولم يقولوا العلم بالأحكام الشرعية، مع أن العلم يشمل المسائل العلمية اليقينية ويشمل كذلك المسائل الظنية التي هي ظن راجح، لكن أطلقوا لفظ المعرفة لأنهم يقولون بأن أكثر الأحكام الشرعية هي ظنية ليست يقينية، هي عبارة عن ظن عن ظنون، وهذا القول ليس بصحيح. قد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم في مواضع من كتبهما ككتاب الاستقامة، وكذلك أيضا في مواضع مجموع الفتاوى، وكذلك أيضا ابن القيم في غاثة اللهفان، وبين رحمهم الله بطلان هذا القول. قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. يعني قوله الأحكام الشرعية قيد يخرج الأحكام غير الشرعية، فالفقه يطلق ويراد به العلم بالأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من جهة الشرع كالوجوب والتحريم والكراهة إلى آخر ذلك. فخرج بالأحكام الشرعية الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية كالكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي عرف بالعقل أن الكل أكبر من الجزء، هل معرفته يسمى فقها؟ الجواب لا. وهكذا الأحكام العادية، يعني ما عرف بالعادة وما عرف بالتجربة، فهذا حكم عرف بالعادة لا يدخل في باب الفقه، كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية، الليلة فيها الشتاء والبرودة ينزل فيها الطل، هذا شيء عرف بالعادة. وهكذا مثلا نزول المطر إذا اجتمعت السحب، هذا شيء عرف بالعادة، فهذه لا تسمى فقها. قال: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، يعني في اصطلاح أهل الأصول لا يسمون الأحكام العقدية فقها، وإن كانت هي من الفقه بل هي أعظم الفقه، لكن مرادهم بالفقه في هذا الموضع هو الأمور العملية، هي الأمور والأحكام الشرعية العملية كالصلاة والزكاة وغيرها من الأحكام العملية. قال: والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، خرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. قال: المراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه
المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. هذا ما يتعلق بالفقه. فالفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية يعني مثلا الصلاة، واجبة، الدليل على ذلك الدليل التفصيلي الذي يدل على وجوبها قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي. وجوب الزكاة وآتوا الزكاة، تحريم الزنا ولا تقربوا الزنا، هذه أدلة تفصيلية. البحث في هذه الأدلة هذا من عمل من؟ من عمل الفقيه. هذا من عمل الفقيه أنه يأتي بالمسألة ثم يأتي بدليلها التفصيلي، هذا من عمل الفقيه. لهذا قال فخرج به أصول الفقه، يعني بقولنا بأدلتها التفصيلية خرج أصول الفقه. لماذا؟ لأن أصول الفقه يتعلق بالأدلة الإجمالية، لا بالأدلة التفصيلية كما سيأتي. فالأدلة التفصيلية هذا من عمل الفقيه، والأدلة الإجمالية هذا من عمل الأصولي. قال الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا الآن تعريف علم أصول الفقه علما على هذا الفن. فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. فالآن أصول الفقه يبحث بالأدلة الإجمالية، الأدلة العامة، يبحث في الأدلة العامة القواعد العامة، مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم. الذي يبحث في هذه الأدلة هو الأصولي، ينظر إلى القواعد العامة. الأصل في الوجوب الأمر أنه للوجوب، الأصل في النهي أنه للتحريم، كذلك أيضا أن العبادة إذا فعلت بشروطها وانتفت موانعها فهي عبادة صحيحة، والبيع إذا تم بشروطه وانتفت موانعه فهو بيع نافذ، هذا من عمل أصولي. فخرج بذلك الأدلة التفصيلية لأن هذا كما قلنا من عمل الفقيه. طيب هذا الأصولي قد يستدل بأدلة تفصيلية، نقول استدلاله بالأدلة التفصيلية هذا من باب التمثيل فقط، من باب التمثيل، هو لا يبحث عن حكم المسألة بدليلها، وإنما يبحث فقط أو يستدل بدليلها التفصيلي من باب التمثيل للقاعدة. فيقول مثلا القاعدة الأصولية الأمر للوجوب، طيب هذا القاعدة تحتاج إلى مثال لتوضيحها، فيقول مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا الآن أمر بإقامة الصلاة، وكل أمر للوجوب إذن فإقامة الصلاة واجبة. وهكذا يسدل مثلا بوجوب الزكاة فيقول، أو نأتي مثلا بالنهي، كل نهي للتحريم، والله سبحانه وتعالى نهى عن أكل الربا ولا تأكل الربا، وكل نهي للتحريم إذن فالربا حرام. وهكذا يذكر الدليل التفصيلي من باب ماذا؟ من باب التمثيل فقط. قال والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها، يعني كيفية الاستفادة من هذه القواعد التي يدرسها في أصول الفقه، كيفية الاستفادة منها أي كيف يستفيد من دلالات الألفاظ، لأن الألفاظ منها ما هو عام، منها ما هو لفظ خاص، منها ما هو ناسخ، منها ما هو منسوخ. فهو إذا درس هذا العلم وهذا الفن عرف ماذا، كيف يستفيد من هذه الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فيتعامل معها بالتعامل الصحيح، وبذلك يتوصل إلى استخراج الأحكام الشرعية الصحيحة من أدلتها بقواعد وأسس سليمة، فيحمل العام على الخاص ويقدم الناسخ على المنسوخ، وهكذا في بقية المسائل. قال: والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. يعني من هو المستفيد، من هو المجتهد، وما هي مراتب الاجتهاد، وكيف يصير مجتهد، هذا كله يعرف ماذا في هذا العلم، في علم أصول الفقه. طيب، إلى هنا، الله تعالى أعلم.